المسجد الأقصى، من الذي بناه ومن يستحق أن يرثه؟ وما حقيقة الهيكل المزعوم؟ وما قصة الحق التاريخي التي يدعيها اليهود؟ ومتى يسترد المسلمون المسجد الأقصى؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على مصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من قصة الأقصى. ذكرنا في الحلقة الماضية الخطوات التي اتخذها صلاح الدين الأيوبي نحو الطريق إلى بيت المقدس، وذكرنا أن صلاح الدين من أهم ما فعله هو أن تخلص من المذهب الشيعي ومن الدولة العبيدية، وكان من المسلم به آنذاك أنه يعني لا سبيل إلى بيت المقدس إلا بعد أن نتخلص من الفكر المنحرف المتمثل في الدولة العبيدية التي سيطرت كما ذكرنا على المغرب ثم على مصر وعلى ذلك على الشام والحجاز، وهم الذين تسببوا في يعني وقوع القدس في أيدي الصليبيين عام 492 هجريا. كانت موقعة حطين هي بداية الطريق إلى بيت المقدس، يعني لا ينبغي أن نتحدث عن فتح بيت المقدس دون أن نطوف حول أحداث موقعة حطين. موقعة حطين هي البداية، هي الطريق الموصل إلى بيت المقدس. أفاق المسلمون من غفلتهم بعد يعني أن استولى الصليبيون على بيت المقدس، وأكرم الله تبارك وتعالى الأمة بالنور والصلاح، أكرم الله تبارك وتعالى الأمة بالدولة النورية وأكرمها بالدولة الأيوبية، أكرمها بنور الدين وأكرمها بصلاح الدين الأيوبي. بدأ الطريق نور الدين كما ذكرنا قبل ذلك، وبدأ قبل نور الدين بدأ عماد الدين زنكي، ثم بدأ الطريق بعد ذلك نور الدين محمود. جاهد الصليبيين، استرد نور الدين كثيرا من بلاد المسلمين في بلاد الشام، واستكمل المسيرة الجهادية وتطهير البلاد من الصليبيين القائد المجاهد البطل صلاح الدين الأيوبي. وكنا قد ذكرنا الخطوات التي يعني اتخذها صلاح الدين يعني تحرير بيت المقدس، ومنها التخلص من الدولة العبيدية في ديار المسلمين. معركة حطين تسمى بهذا الاسم نسبة إلى اسم المكان الذي وقعت فيه، يعني المكان الذي وقعت فيه المعركة يسمى حطين. حطين ده سهل موجود في فلسطين، وهو يقع بالقرب من بحيرة طبرية شمال دولة فلسطين. قبل حطين كانت هناك عدة انتصارات لصلاح الدين الأيوبي، يعني صلاح الدين لم يذهب مباشرة من مصر إلى موقعة حطين أو إلى معركة حطين، لكن كانت هناك عدة معارك بين صلاح الدين وبين الصليبيين. من أهم هذه المعارك ومن أشهر هذه المعارك معركة صفورية. معركة صفورية معركة من المعارك العظيمة في التاريخ الإسلامي، إن هزم الصليبيون فيها هزيمة منكرة. عشان كده بعض المؤرخين والباحثين يعني يطلق على معركة صفورية باكورة البركات والفتوحات، يعني كانت هي البداية، هي الباكورة التي بعد ذلك يعني فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين بالانتصارات والفتوحات. بعد انتصار المسلمين في وقعة صفورية اجتمعت جيوش المسلمين حول صلاح الدين الأيوبي من الديار المسلمة ومن البلاد المختلفة، وبالفعل بعد ذلك تحرك صلاح الدين الأيوبي إلى بحيرة طبرية. خلي بال حضرتك إن صلاح الدين في حطين فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، ودي من بركة اتباع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الغزوات والسرايا، حتى في الخطط العسكرية التي يعني انتصر بها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من بركات دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب صلاح الدين إلى بحيرة طبرية وسيطر على البحيرة. لماذا؟ ليحول بين الصليبيين وبين الماء، ونجح فعلا صلاح الدين في هذا، وكانت فكرة صائبة، سيطر صلاح الدين وسيطر المسلمون على بحيرة طبرية ومنعوا الماء عن الصليبيين. أثناء سير الحملات الصليبية والكتائب الصليبية إلى حطين، تعرضوا لبعض الكمائن من المسلمين. يعني كان في خطة وضعها صلاح الدين، بعض الكمائن اتزرعت في الطريق، فتعرض الصليبيون لبعض الخسائر والهجمات، وقتل منهم أعداد كبيرة أثناء الطريق. ويعني هذا لا شك أنه أثر على الجيش الصليبي. اشتد العطش على الصليبيين، ولكن كما ذكرنا منع المسلمون عنهم الماء. وفي صبيحة يوم الجمعة 24 من شهر ربيع الآخر عام 583، التقى الطرفان وتقاتلا إلى الليل. يبقى القتال الذي وقع في موقعة حطين كان يوم الجمعة، يوم 24 من ربيع الآخر عام 583 هجريا. تقاتل الطرفان من بداية النهار إلى الليل، وانتصر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى في ساعات كثيرة، وثبت المسلمون أمام الصليبيين في يوم الجمعة. ثم استكمل الطرفان القتال في يوم السبت. القتال كان يوم الجمعة بدأ، ثم استكمل الطرفان القتال في يوم السبت. وكان يعني الهدف الأساسي للصليبيين أن يصلوا إلى الماء، لأن الجيش عطش، الجنود انهكت. يعني كيف يعيش هؤلاء وكيف يقاتل هؤلاء بدون أن يشربوا ويأخذوا ما يحتاجون من الماء؟ لذلك يعني كانوا يقاتلون من أجل أن يصلوا إلى بحيرة طبرية، لكن كما ذكرنا حال صلاح الدين بينهم وبين الوصول إلى الماء. ثم دبت الفرقة والخلاف في الجيش الصليبي، يعني مع انهاك الجنود بعض القادة حب إن هو يفر ويهرب، وبعض القادة من الصليبيين صمم على استكمال المعركة. وهنا ظهرت عبقرية صلاح الدين. ليه ظهرت عبقرية صلاح الدين؟ لما جه ريموند ده قائد صليبي كبير معروف في التاريخ ومعاه قوات ومعاه كتائب، قرر ريموند أن ينسحب من المعركة. وهنا قرر صلاح الدين أن يفتح طريقا لهروب الصليبيين، يعني سهل الهروب لريموند. طبعا لا شك ان هذا يعني اضعف من الجيش الصليبي الذي ما زال يصمم على يعني القتال في معركة حطين. ثم اشعل الجنود المسلمين النيران في بعض الاشجار اليابسة في منطقة حطين. طبعا الجنود لما اشعلوا النيران كانت الريح تأتي على الصليبيين، ودي كانت من ضمن الخطة التي وضعها المسلمون. فاجتمع على الصليبيين العطش مع الدخان ومع الحر الذي يعني يخرج من النار، ولذلك انهك الجيش الصليبي انهاكا شديدا. وسبحان الله، هذا تقدير الله تبارك وتعالى، وهذا يعني ألهمه الله تبارك وتعالى للمسلمين السيطرة على الماء، فتح معبر آمن لهروب الصليبيين، وده أضعف من الجيش الصليبي. ثم بعد ذلك يعني حرق بعض الأشجار، وكانت الريح يعني تأتي إلى اتجاه الصليبيين وتهب على الصليبيين بالدخان، مما أنهك الجيش الصليبي. ثم بعد ذلك استخدم صلاح الدين حربا نفسية مع الصليبيين. كان في صليب مقدس له مكانة عند الصليبيين، الصليب ده يسمى صليب الصلبوت. حضرتك لو كتبت على جوجل صليب الصلبوت هتعرف قصة صليب الصلبوت. ايه صليب الصلبوت ده؟ صليب الصلبوت ده كان في اعتقاد عند الصليبيين ان هو في قطعة خشب من الخشب التي صلب عليها المسيح على اعتقاد النصارى. ونحن نعتقد ان الله تبارك وتعالى كما قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن هم يعتقدون ان المسيح صلب على خشبة، كان في جزء من الخشبة موجود في صليب الصلبوت على حد زعمهم. فكان الصليب له قداسة معينة، له مكانة معينة. هنا امر صلاح الدين بالهجوم على الصليب، استولى المسلمون على الصليب، وهنا انهارت معنويات الجيش. ثم بعد ذلك ارتفع الطرفان على جبل حطين، وحاصر المسلمون الصليبيين على اعلى جبل حطين، واشتد الهجوم باوامر من صلاح الدين، لان خلاص الجيش الصليبي كان انهك انهاكا شديدا معنويا. خلاص المعنويات بتاعة الصليبيين اتدمرت بالفعل،
هزموا هزيمة نفسية قبل أن يهزموا على الأرض، هزموا هزيمة نفسية قبل أن يهزموا على الأرض. هناك من يفر من الجيش، صليب الصلبوت المقدس تم الاستيلاء عليه من قبل المسلمين، النار تهب بالرياح وبالحرارة عليهم، لذلك أنهك الجيش. ثم حاصرهم في النهاية صلاح الدين على أعلى جبل حطين، وهنا هجم المسلمون على خيمة قائد الصليبيين الملك جاي، ثم هدمت الخيمة وفر الملك جاي. وهنا يعني هذه إشارة للنصر، خيمة القائد هي الرمز. لو أن خيمة القائد قائمة يبقى الجيش لسه موجود. طب الخيمة بتاعت القائد هدمت، هذه إشارة إلى الهزيمة. لذلك لما وقعت وهدمت خيمة القائد جاي اللي هو القائد الصليبي، سجد صلاح الدين شكرا لله تبارك وتعالى وبكى من الفرح، وبذلك انتهت موقعة حطين. لكن بعد انتهاء الموقعة عفى صلاح الدين عن كثير من هؤلاء، وعفى عن كثير من يعني الأمراء وأمراء الجيش وأمراء الجند وعن الملوك، ما عدا يعني رجل لم يعفى عنه صلاح الدين الأيوبي، الملك أرناط. الملك أرناط ده ملك وحاكم منطقة الكرك، منطقة القرك منطقة معروف. أرناط كان الحاكم للقرك، لكن كان مجرم، يعني كان رجلا مجرما، كان جبارا، كان ظلوما، كان غشوما، كان سفاكا للدماء. إجرامه كان يختلف عن إجرام بقية ملوك الصليبيين، لذلك لم يعف عنه صلاح الدين. أتي به بين يدي صلاح الدين رحمه الله تعالى، فعرض عليه صلاح الدين الإسلام فأبى، وهنا صمم صلاح الدين على قتله، وقتله صلاح الدين، وقال نظرت مرتين أن أقتله. كان صلاح الدين نذر مرتين إن هو موت، قال نظرت مرتين أن أقتله، يوم أن سار إلى مكة والمدينة للهجوم عليهما، ويوم قتل قوافل المسلمين غدرا. كان في جرائم كبيرة فعلها يعني هذا الرجل الملك أرناط، كان بيهجم على قوافل المسلمين وبيهجم على المسلمين ويقتل المسلمين، وسار إلى مكة والمدينة وأراد يعني أن يقوم بالهجوم على مكة والمدينة. كان يتعرض للمسلمين أثناء السفر من بلد إلى بلد، اشتد إيذاؤه، ولذلك لم يعف عنه صلاح الدين وأمر بقتله، وقتله صلاح الدين بنفسه. لكن مهم جدا إن احنا نعرف ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انتصار المسلمين في موقعة حطين، ودي الغاية من دراسة التاريخ، هذه هي الغاية من دراسة التاريخ، كيف انتصر صلاح الدين في موقعة حطين، بخلاف ما ذكرناه، يعني بخلاف اللي احنا يعني سردناه كده باختصار في الموقعة، ويعني كيف تمت الأحداث، وكيف سيطر صلاح الدين على بحيرة طبرية، لا، بخلاف هذا، ما هي الأسباب وراء هذا النصر؟ احنا لازم نعرف ونتعلم من التاريخ ما هي اسباب التمكين، يعني ما هي الاسباب التي يمكن الله تبارك وتعالى بها للمسلمين. نذكر يعني الاسباب في طريقة يعني عناوين مختصرة، لكن هذه العناوين تحمل في طياتها يعني المعاني الكبيرة. اولا الاخذ بالاسباب الحسية والمعنوية. صلاح الدين خد بكل حاجة، الاسباب الحسية والمعنوية، أسباب الحسية والأسباب الإيمانية، الإيمان بالله تبارك وتعالى، توحيد الأمة، واحد صلاح الدين الأمة، وكما ذكرنا ضم المغرب الأدنى ليبيا وما بعدها، وضم اليمن، ووحد مصر والشام، توحدت الجيوش، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام يؤدي إلى الوحدة، والوحدة تؤدي إلى القوة. ثم رفع راية الجهاد، رفع راية الجهاد هي الملمح الرئيسي الذي كان في الفتوحات، لا سيما في عصر النبوة وفي عصر الخلافة الراشدة وفي عصر الدولة الأموية، وإن كان بعد ذلك يعني توقف في نهاية العصر العباسي، لكن عاد الجهاد مرة أخرى، وعادت روح الجهاد إلى الشعوب المسلمة في ذلك التوقيت. كذلك تعلق القلوب بالله تبارك وتعالى، الإنسان قلبه يتعلق بالله عز وجل ويعتقد أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. لذلك يؤثر عن صلاح الدين أنه قال للجنود لا تقاتلوا عني ولكن قاتلوا في سبيل الله. الكلام ده كلام مهم جدا، لا تقاتلوا عني، لا تقاتلوا من أجل صلاح الدين، لكن قاتلوا من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال لا تقاتلوا عني، ليس حبا في صلاح الدين، ولكن قاتلوا في سبيل الله عز وجل. وكذلك من الأسباب بركة تطبيق الشريعة الإسلامية، بركة التخلص من المناهج المنحرفة. ولذلك الخطوة الأولى التي أقدم عليها صلاح الدين كما ذكرنا التخلص من المذهب الشيعي العبيدي، انتشار العدل سواء في الدولة النورية على يد نور الدين أو في الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبي، الاستعانة بأهل العلم. يعرف عن صلاح الدين أنه قرب أهل العلم إليه، وكان يجالس العلماء ويستمع إلى العلماء. كذلك اللجئ إلى الله تبارك وتعالى، يعني كان الناس قبل حطين وفي حطين وعند فتح بيت المقدس كانوا يصلون بالليل ويدعون الله تبارك وتعالى أن ينصرهم على أعدائهم. كذلك الحنكة السياسية لصلاح الدين الأيوبي والحنكة العسكرية لصلاح الدين الأيوبي ونجاح العمل الاستخباراتي لصلاح الدين، هذه العناوين تؤلف فيها يعني كتب ويلقى فيها محاضرات، لكن نحن نختصر هذه الأسباب حتى نقف على يعني الخطوط العريضة والأسباب التي أعانت صلاح الدين على أن ينتصر على الصليبيين. ندعو الله تعالى أن يرزق الأمة الصلاح لتكون أهلا لصلاح كصلاح الدين. ويبقى السؤال، إلى الآن لم نصل إلى المسجد الأقصى، إلى الآن لم يصل صلاح الدين، لم يصل المسلمون إلى بيت المقدس، كيف سيصل صلاح الدين إلى المسجد الأقصى وإلى مدينة القدس؟ هذا ما سنعيش معه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. مشاهدين الكرام، ألقاكم على خير ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.